أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في صناعة الخطابة، وصلنا إلى رقم 2، وظائف الخطابة وفوائدها. سؤال وظائف.
السلام
عليكم. السلام. الخطابة وفوائد. سؤال: ما هي وظائف الخطابة وفوائدها؟ أولا هو الدفاع عن الرأي. أولا الدفاع عن الرأي. ثانيا تنوير الرأي العام في أي أمر من الأمور. تنوير الرأي العام في أي أمر من الأمور. ثالثا الحظ على الإقناع أو الاقتناع بمبدأ من المبادئ. الحظ على الاقتناع بمبدأ من المبادئ. رابعا التحريض على اكتساب الفضائل والكمالات. التحريض على اكتساب الفضائل والكمالات. خامسا اجتناب الرذائل والسيئات. اجتناب الرذائل والسيئات. سادسا إثارة شعور العامة. إثارة شعور العامة. سابعا إيقاظ الوجدان والضمير فيه. إيقاظ الوجدان والضمير فيه. ثم يقول: وباختصار وظيفتها اعداد النفوس. هذا الدفاع عن الرأي، الرأي تنوير الرأي العام في امر من الامور، والحظ على الامتناع بمبدأ الاقتناع عفوا الاقتناع بمبدأ من المبادئ، والتحريض على اكتساب الفضائل والكمالات، اجتناب الرذائل والسيئات، إثارة الشعور العام، وإيقاظ الوجدان والضمير فيه. فقط أحد يسألنا: شنو وظيفة الخطابة أو ما هي فوائد الخطابة؟ نذكر لدن النقاط. آخر شيء يقول: وهي وباختصار، يعني لو واحد يريد يختصر هذا كله، وظيفتها أعداد النفوس. أعداد النفوس لمن؟ لتقبل ما يقوله الخطيب. هسه الخطيب ماذا يقول؟ يقول أشياء فيها مصلحة عامة، أشياء فيها تحريض. بعد الخطيب هو الذي يتصرف بما يريد، وفي نفس الوقت يقول هذه الخطابة هي وظيفة شاقة، وظيفة متعبة، وظيفة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تعب، تحتاج إلى ممارسة، تحتاج إلى مرام طويل، وفي نفس الوقت تحتاج إلى ضمير. الخطابة تحتاج إلى ماذا؟ إلى ضمير، لأن يعني بعض الذي يتعلى المنصة ويتكلم يحرض على ماذا؟ يحرض على المبادئ الإسلامية، يحرض على المبادئ الاجتماعية، يحرض على كل مبدأ فيه قيم إنسانية، فيحاول ماذا؟ أن يضرب هذه القيم الإنسانية. يعني بتعبير آخر يصبح هذا الخطيب عدو من للإنسان وليس من صالح الإنسان. هذه النقطة الثانية مرت بنا بس احنا ما لخصنا النقاط. النقطة الثالثة تعريف هذه الصناعة وبيان معنى الخطابة. الآن نريد أن نعرف ما معنى الخطابة، ما هو تعريف الخطابة. قال يمكن مما تقدم أن نتصيد تعريف صناعة الخطابة. مما تقدم وين وتقدم أين؟ تقدم أحسنتم في صناعة الجدل، وعرفنا الجدل ما هو تعريف الجدل. لذلك يقول مما تقدم نتصيد، يعني نأخذ، نتصيد نأخذ تعريف صناعة الخطابة على النحو الآتي حسب ما هو معروف عند المنطقيين: إنها صناعة علمية وليس عملية. قدمناها صناعة ماذا؟ علمية. لماذا علمية؟ قال علمية، قيد علمية، لأن أكو فرق بين الصناعة العلمية والعملية. العملية وظيفة، مثل من؟ مثل النجار، هاي اكتساب، وظيفة عملية. مثل الطبيب، وظيفة عملية. أما الخطابة لا، قضية اعتمادها على ماذا؟ اعتمادها على العلم. شوف الخطيب كلما طالع أكثر كلما أصبح ماذا؟ متكلم أكثر. كلما حفظ القرآن أكثر أصبح ماذا؟ له القدرة على الخطابة أكثر. كلما حفظ قرآن وشعر وآيات وأحاديث ونصوص وقضايا تاريخية صار متكلم أكثر. فتعتمد على ماذا؟ تعتمد على القضايا العلمية. إنها صناعة علمية، بسببها، بسبب هذه الصناعة العلمية يمكن إقناع الجمهور، يتمكن من إقناع الجمهور في الأمر الذي يتوقع حصول التصديق به بقدر الإمكان. أيضا خلي شنو قيد بقدر الإمكان. لماذا؟ هناك بالصناعة بالجدل أيضا قيدنا بقدر الإمكان، هنا كذلك قيد بقدر الإمكان. ليش قيد بقدر الإمكان؟ قيد بقدر الإمكان لأنها ماذا؟ لأنها ملكة مكتسبة، وهذه الملكة المكتسبة حسب ماذا؟ تكون لها تفاوت من بين شخص إلى شخص آخر. إذن صناعة الخطابة صناعة علمية، بسببها يمكن إقناع الجمهور في الأمر الذي يتوقع حصول التصديق به بقدر الإمكان. هذا هو تعريف أصل هذه الصناعة التي غايتها حصول ملكة الخطابة. الآن الخطيب كن يصل إلى مرحلة، ما هي هذه المرحلة؟ يصير عند ملكة، ملكة الخطابة. شلون يصير عند ملكة الخطابة؟ يعني الآن هذا الذي يريد أن يصير خطيب يتدرج بالخطابة، يصل إلى مرحلة يقول له، نقول له تكلم عن ماذا؟ سنفرض أنه خطيب في المجال الديني، نقول تكلم عن الأخلاق، تكلم عن الغيبة، تكلم عن ماذا؟ عن هذا الموضوع الأخلاقي، عن ذاك الموضوع. له القدرة، صار عنده له القدرة، ملكة مكتسبة، ممكن أن يتكلم في أي موضوع يريده. هذا هو تعريف أصل هذه الصناعة التي غايتها حصول ملكة الخطابة، التي بها، بهذه الملكة يتمكن الشخص الخطيب من إقناع الجمهور. قلنا وظيفته ما هو؟ وظيفة الخطيب إقناع الجمهور، إيصال الفكرة علما إلى الجمهور، والجمهور يتقبل ما يطرحه الخطيب، يتقبل ما يطرحه الخطيب. والمراد من القناعة هو التصديق بالشيء مع الاعتقاد بعدم إمكان أن يكون له ما ينقض ذلك التصديق، يعني يثبت أن هذا الأمر هو ماذا؟ هو الصحيح وهو الصادق، وبعشره ولا يكون هنالك قدرة على نقض هذا التصديق، مع الاعتقاد بعدم إمكان أن يكون له ما ينقض ذلك التصديق. وأما أو مع الاعتقاد بإمكان ما ينقضه، إلا أن النفس تصير بسبب الطرق المقنعة أميل علما إلى التصديق. يعني هذا الخطيب بحيث عنده إمكانية، حتى لو كان أكو شنو، أكو دليل على نقضه، لكن عنده إمكانية هذا الخطيب أن يثبت هذا الأمر ويرسخه في أذهان وفي نفوس الجمهور، بحيث الجمهور شنو يصير عنده نسبة من التصديق عالية، بحيث إذا أجى واحد ويريد ينقض هذا الأمر ليس من السهولة ماذا أن ينقضه عنده الجمهور. هذه وظيفة الخطيب الناجح، أو مع الاعتقاد بإمكان ما ينقضه، إلا أن النفس تصير، هذه نفس الجمهور تصير بسبب الطرق المقنعة لدى الخطيب أميل إلى التصديق من خلافه. هذا أحد الأساتذة يقول أنا شرحت مطلب، الآن هو رجل عالم، يقول قبل لا أجي للنجف كنت في إيران وأدرس وأشرحت مطلب في الأصول، وهذا المطلب أنا مشتبه به، لما شرحته وكملته وصار عليه إشكالات رديت الإشكالات، اليوم رجعت للبيت يقول وجدت نفسي أنا مشتبه، هذا الشيء خطأ. ثاني يوم الثاني بالدرس قلت لهم أخوان هذا المطلب اللي شرحته أمس خلي نعيده من جديد، لأن شرحي خطأ راح أعيده من جديد. قالوا لا نعيده من جديد، لأن إحنا فهمناه بهذا الشكل بعد، ورسخ بذهاننا بهذا الشكل، من راح تعيد لنا المطلب راح تخربط لنا الأمور كلها، خلينا على فهمنا وهذا وضعنا. يا أبا خطأ، قال ما لا تعيده بعد. فشنو كان عنده؟ كان عنده أسلوب وقوة وقدرة على ماذا؟ على إقناع السامع، حتى مع أنه مطلب خطأ ومشاه خطأ وصارت عليه إشكالات من الطلبة ورد الإشكالات على النحو الخاطئ ورسخ في أذهان. هذا شنو عنده؟ عنده قوة قدرة على أسلوب المقابل. وهذا مهم جدا أن يكون الطالب أو الخطيب عنده شنو؟ القدرة على ماذا؟ على إقناع الآخرين. نعم. أو مع الاعتقاد بإمكان ما ينقضه، إلا أن النفس تصير بسبب الطرق المقنعة أميل إلى التصديق من خلافه، وهذا الأخير هو المسمى عندهم بالظن. ليش بالظن؟ ما قلنا تصديق، لأن هذا عليه شنو؟ ممكن عليه نقض أو ممكن نقضه بسهولة، لكن عنده أسلوب هو يوصل هذه فكرة الظن إلى مرحلة من مراحل التصديق. السامع يصدق، لكن هو ماذا؟ هو بنفسه ظن وليس تصديقا. ثم إنه ليس المراد من لفظ الخطابة، هاي هم نقطة مهمة. ليش نقطة مهمة؟ لأن إحنا الآن عندما تقول خطيب أو تتلفظ بكلمة خطابة، الذهن لمن يتبادر؟ إلى تعبير الأصوليين، إلى حصة خاصة، إلى حصة خاصة. يعني شنو؟ هو لفظ عام، لكن عندما تسمع كلمة خطيب لمن يتبادر الدين؟ إلى رجل الدين، أحسنت، أو الخطيب الذي يصعد المنبر. يقول لا، الخطابة، كلمة خطابة لفظ عام من هذا الذي يتبادر للذهن، بل المصنف يقول حتى أعم من التكلم. الخطابة حتى أعم من التكلم، حتى عن طريق الكتابة وعن طريق المراسلة أيضا هذا النوع من أنواع الخطابة. فالخطابة يكون معناها أوسع. ثم إنه ليس المراد من لفظ الخطابة، عفوا، التي وضعت لها هذه الصناعة مجرد معنى الخطابة المفهوم من لفظها في هذا العصر، يتكلم عن عصر الشيخ المصنف، وهو الخطابة اللي المتواردة المفهومة الذي يتبادر للذهن، وهو أن يقف الشخص ويتكلم بما يسمع المجتمعين بأي أسلوب كان. يقف أمام الجمهور ويتكلم، هسه يقف أمام الجمهور، يجلس على ماذا؟ على كرسي، يصعد على منصة، بالنتيجة يقف هذا الشخص أمام الجمهور ويتكلم. يقول لا، الخطابة أوسع من هذا المعنى، بل أسلوب البيان وأداء المقاصد بما يتكفل إقناع الجمهور هو الذي يقوم معنى الخطابة، وإن كان ماذا؟ بالكتابة أو المحاورة. يعني هذا الذي يؤلف كتابا، يكتب مقالا، هذا أيضا ماذا؟ أيضا يعتبر خطيبا، كما يحصل في محاورة المرافق عند القضاة والحكام. يضرب لنا مثال بماذا؟ بالقاضي والمرافعة، مرافعة المتهم، هناك قاضي وهناك ماذا؟ محامي ودفاع ومدافع عن هذا المتهم إلى آخره. هذه كلها يعتبر ماذا؟ وظيفة الخطيب بالنسبة للمحامي، وظيفة الخطيب بالنسبة للقاضي، وظيفة الخطيب وهكذا. يعني الخطاب يكون معناها أشمل وأوسع. وهذه الصناعة تتكفل بيان هذا الأسلوب وكيف يتوصل إلى إقناع الناس بالكلام وما لهذا الأسلوب من مساعدات وأعوان. هنالك أعوان، المصنف يقول هنالك قضايا تساعد الخطيب، هنالك قضايا تعين الخطيب. ما هي؟ صعوده على المرتفع، أن يصعد على ماذا؟ على مرتفع، ورفع الصوت. الصوت لابد أن ماذا؟ يرفعه بصوت أعلى من التكلم الاعتيادي، ونبرات خاصة. هنالك نبرات خاصة عند ماذا؟ عند الخطيب. هسه هي ما هي النبرات الخاصة؟ هذه النبرات الخاصة من يأتي بها يا شيخ فراس؟ طبعا هذه أكو نبرة خاصة عند الخطيب. هذه النبرة الخاصة شلون تصير؟ تصير من خلال ماذا؟ كثرة التكرار وكثرة الكلام. شوف هذا فد أسلوب يصير عنده، ونبرة خاصة. هذه النبرة لا تأتي إلا بالممارسة الكثيرة. هذا أولا، وثانيا ضبط اللغة العربية. كلما الخطيب ضبط اللغة العربية كلما أصبح كلامه أجمل. يعني يحاول يضبط اللغة العربية بالتدريج إلى أن يصير عند اللغة العربية لغة سلسة ومرنة، ممكن أن الحركات الضم الرفع النصب التنوين يصير عنده واضح وبسهولة. مو يفكر هذا الفعل راح يجي وراء شنو فاعل مفعول به ما أدري يعني، لا يكون صار بسهولة، صار عنده قضية شنو، قضية معتادة طبيعية جدا، يعرف مثلا التنوين، هذا تنوين فتح تنوين ضام تنوين كسر. فهذه تعطي ماذا؟ تعطي نبرات خاصة، وهذه النبرات تعطي جمالية لمن؟ جمالية للأسلوب والكلام. هذه يسميها أعوان، أعوان أعوان الخطابة، مساعدات وأعوان من صعود على مرتفع ورفع صوت ونبرات خاصة. الآن أيضا هنالك أعوان لمن؟ للخطيب، بوجود ماذا؟ مكبرات الصوت، وجود يعني المنصات ومكبرات الصوت، هذا كله له دور لمن؟ للخطيب. النقطة الرابعة، أجزاء الخطابة. للخطابة أجزاء، هنالك الخطيب لابد أن عندما يريد أن يكون خطيبا لابد أن يطلع على أجزاء الخطابة. ما هي الخطابة؟ هسه الآن إذا أريد إحنا مثلا من الجانب الديني، من الجانب الحوزوي، الآن أنا أو أنت تريد تصير خطيب، إذا بمجرد صعودك على المنبر مباشرة تصير أكو صعوبة. زين الخطابة شنو الخطابة هي؟ الخطابة أن رجل الدين يتكلم بموضوع من المواضيع. هذا الموضوع شلون أحضره أنا؟ صح لا مو صح؟ لكن عندما تدخل دورة عند خطيب متمرس صار له أكثر من 30-40 سنة هو خطيب، تدخل دورة راح يعلمك ماذا؟ يعلمك الخطابة، أجزاء الخطابة، الموضوع، المقدمة، الموضوع، الآية القرآنية شرحها، شلون تدخل شلون تخرج وهكذا. فالخطابة لها أجزاء، وتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى فهم هذه الأجزاء. الخطابة تشتمل على جزئين، العمود والأعوان. ما المقصود من العمود؟ ما المقصود من الأعوان؟ أولاً العمود، ويقصدون بالعمود هنا مادة قضايا الخطابة التي تتألف منها الحجة الإقناعية. إذن ما هو تعريف العمود؟ عندما تقول الخطابة فيها أجزاء، العمود والأعوان، ما المقصود من العمود؟ يقول المقصود من العمود هنا قضايا، مادة قضايا الخطابة التي تتألف منها الحجة الإقناعية. نأتي إلى مادة قضايا الخطابة، مادة قضايا، شنو المادة؟ عبر عنها مادة قضايا، يعني شنو؟ قضية أولى، قضية ثانية، نتيجة، بعد المشهورات، الخلقيات، التأديبات، هاي كلها شنو راح يصير؟ كلها مادة علما تقولها مادة علما إلى الخطابة، ممكن أن توظفها علما إلى الخطابة، تتألف من هذه المواد ماذا؟ حجة، وهذه الحجة تصل إلى مرحلة ماذا؟ مرحلة إقناع الجمهور بهذه الحجة. إذن هذه الوظائف ماذا؟ أو مادة القضايا تحتاج إلى معرفتها من المشهورات، أنواع المشهورات، الخلقيات، التأديبات، كل شيء المسلمات، كلها إليش؟ تعتبر ماذا؟ العمود في الخطابة. شلون الإنسان قوامه في العمود الفقري؟ لولا العمود الفقري لا يستطيع الإنسان أن يمشي، لا يستطيع أن ماذا يتحرك. كذلك الخطابة لها عمود، فنسمي بالعمود الفقري قوام الخطابة، هو المادة، المادة الخطابية اللي عبر عنها مادة قضايا الخطابة التي تتألف منها الحجة الإقناعية، وتسمى الحجة الإقناعية بإصطلاح هذه الصناعة التثبيت. التثبيت، إذن ما هي الحجة الإقناعية؟ بمعنى التثبيت على ما سيأتي. الظاهر شنو هنا؟ بس يريد يوضح لنا الفكرة ويأتي بالتفصيل، سيأتي بالتفصيل. إذا واحد سألنا سؤال ما هي الحجة الإقناعية؟ نقول له التثبيت. ما معنى التثبيت؟ خلنا نأخذ بصورة ملخصة، الحجة الإقناعية التثبيت، ما معنى التثبيت؟ نقدر نقول حجة إقناعية؟ صار دور نقول الحجة الإقناعية بمعنى التثبيت. ما معنى التثبيت؟ يعني تثبيت المعلومة وترسيخ المعلومة في ذهن السامع. وبعبارة أخرى العمود هو كل قول منتج لذاته، كل قول منتج لذاته. إذن العمود لابد أن يكون القول ينتج لذاته للمطلوب إنتاجا بحسب الإقناع. لماذا سمي عمودا؟ قال وإنما سمي عمودا فباعتبار أنه قوام الخطابة وعليه الاعتماد في الإقناع، هو العمود الفقري لمن؟ للخطابة، وعليه الاعتماد في إقناع الجمهور. هذا أولا. وثانيا الأعوان، هنا خلا العمود الأساس وأكو أعوان. ما هي الأعوان؟ يقول هذه الأعوان ويقصدون بها الأقوال والأفعال والهيئات الخارجية، يعني خارج عن ماذا؟ خارج عن المادة، خارج عن العمود، المعينة له على الإقناع، عفوا المعينة له على الإقناع والمساعدة له على التأثير، المهيئ للمستمعين على قبوله. شوف أنت تلاحظ مثلا الخطيب يتكلم في ماذا؟ يتكلم في موضوع، هذا الموضوع سميناه العمود. ما هو العمود؟ مادة القضايا الخطابية. في بعض الأحيان يخرج الخطيب المتكلم يجيب مثال أو يجيب شاهد أو يجيب قصة تاريخية، هاي راح نسميها؟ هاي راح نسميها الأعوان، الأعوان التي تساهم بماذا؟ تساهم بتثبيت المعلومة في ذهن السامع. وكل من الأمرين العمود والأعوان يعد في الحقيقة ماذا؟ جزءاً مقوماً للخطابة. الخطابة لها أجزاء وكل جزء يكون مقوم للآخر، لأن العمود وحده قد لا يؤدي تمام الغرض من الإقناع. بعض الأحيان السامع عندما يسمع الخطيب المتكلم يقول خطابه جاف، خطابه جاف. ليش يا شيخ فراس خطابه جاف؟ لأن أخذ المادة فقط، أخذ العمود فقط، يقولون خطابه جاف. بينما لو استخدم الأعوان، هذه الأمثلة والشواهد، يحاول شنو ماذا؟ يحاول أن يلطف ماذا؟ الموضوع، ويأتي بشواهد ويأتي بأدلة تساعد على ماذا؟ تساعد على استئناس السامع بما يقوله. وكل من الأمرين العمود والأعوان يعد في الحقيقة جزءا مقوما للخطابة، لأن العمود وحده قد لا يؤدي تمام الغرض من الإقناع، بل على الأكثر يفشل في تحقيقه. إذا أجيب هسه الآن عند مثل موضوع يريد يقنع الناس بهذا الموضوع، يا موضوع مثلا موضوع نفرض على سبيل المثال ماذا؟ على سبيل المثال أن الدنيا مغرية، ويتكلم عن الدنيا مغرية، الدنيا مغرية، يجيب مثلا آيات، يجيب آية ويتكلم بها، ويجيب آية ثانية ويتكلم بها، ونفس السياق بدون ماذا، بدون أن يخرج شوية، يجيب شواهد، يجيب آيات قرآنية، يجيب ماذا قضايا تاريخية، يجيب بيت من الشعر، يجيب قصة فتقصة، هذه كلها راح تصير تسمى بالأعوام، يبقى الموضوع جاف، ولعله ماذا السامع والجمهور لا ينسجم مع خطابه، فالعمود والأعوان لابد أن تكون معا حتى تؤثر بالسامع وتؤثر في إقناع السامع، بل على الأكثر يفشل في تحقيقه، والمقصود الأصلي من الخطابة هو الإقناع، هو وظيفة الخطابة والمطلب الأساسي للخطيب هو إقناع الجمهور كما تقدم. فكل هو فكل ما هو مقتضٍ له دخيل في تحققه لابد أن يكون في الخطابة دخيلاً، وإن كان من الأمور الخارجة عن مادة القضايا التي تتألف منه الحجة وهو العمود. وقلنا هنا مقتضٍ للإقناع، هنا يريد يقول ماذا نقصد بمقتضي الإقناع، نقصد به عم ما يكون مقتضيا لنفس الإقناع أو مقتضيا للاستعداد له، إما أن يكون مقتضيا لماذا لنفس الإقناع أو لا يكون ماذا مقتضيا للاستعداد للإقناع. والمقتضي لنفس الإقناع ليس العمود وحده، يعني العمود وحده لا يكون ماذا كافيا ومقتضيا للإقناع كما ربما يتخيل، بل شهادة الشاهد أيضا ماذا تعتبر تقتضيه، معنى أنها من الأحوال تقتضيه، شو تقتضيه، تقتضي الإقناع، لما يأتي الشاهد ويشهد بالشهادة راح تؤدي إلى ماذا، إلى قناعة ماذا الحاكم مثلا أو القاضي. وشهادة الشاهد على قسمين، شهادة قول وشهادة حال، فهنا قسم الشهادة إلى قسمين، شهادة حال وشهادة قول. والمقتضي وشهادة الشاهد على قسمين، شهادة قول وشهادة حال، فهذه أربعة أقسام ينبغي البحث عنها. يا أقسام العمود، الشهادة القولية، وشهادة الحال، والمقتضي للاستعداد من للإقناع، هذه كلها راح تصير لها دخل بماذا، دخل بالعمود أو بوسيلة الإقناع، ويمكن فتح البحث فيها بأسلوب آخر من التقسيم بأن تقول، طبعا هذا الآن مجرد ماذا يفهرس المادة، أما ما المقصود من العمود، ما المقصود من 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 الشهادة القولية، شهادة الحال، هاي كلها راح يأتي بها بالتفصيل، راح يرجع من جديد ويشرحها بالتفصيل، ويمكن فتح البحث فيها بأسلوب آخر من التقسيم بأن تقول الخطابة تشتمل على عمود وأعوان، ثم الأعوان على قسمين، إما بصناعة وحيلة وأما بغير صناعة وحيلة، والأول من هو الأول وهو ما كان بصناعة وحيلة يسمى استدراج، يسمى استدراج. فعلى ثلاثة أقسام، يهو على ثلاثة أقسام الاستدراج، على ثلاثة أقسام استدراج، أولا بحسب القائل، استدراج بحسب القول، استدراج بحسب المستمع. زين شو المقصود، شنو مقصودك باستدراج بحسب القائل، استدراج بحسب القول، استدراج بحسب المستمع، شنو معناها؟ يقول لا تستعجل، أنا راح أجيب المادة بالتفصيل واحدة واحدة نقف عندها، الآن مجرد فهرسة لهذا الموضوع لأجزاء الخطابة. فعلى ثلاثة أقسام، استدراج بحسب القائل، استدراج بحسب القول، واستدراج بحسب المستمع، والثاني وهو ما كان بغير صناعة وحيلة، نحن قلنا إما بصناعة وحيلة وإما بغير صناعة وحيلة، والثاني الذي بغير صناعة واحدة يسمى نصرة وشهادة، وهي الشهادة على قسمين. الشهادة أيضا على قسمين، شهادة قول وشهادة حال، فهذه ستة أقسام. فهذه ستة أقسام: العمود، استدراج بحسب القائل، استدراج بحسب القول، استدراج بحسب المستمع، شهادة القول، شهادة الحال. أيها المصنف، ما المقصود من هذه الستة؟ يقول لا تستعجل، أنا راح آتي وأشرحها بالتفصيل واحدة واحدة، الآن مجرد ماذا؟ مجرد فهرس لهذا المطلوب. وهذه الستة هي بالأخير تكون أجزاء الخطابة، تكون أجزاء الخطابة. وبما أنها تكون أجزاء الخطابة، وبما أنها مهمة جدا ولا بد أن نطلع عليها بالتفصيل، يقول فينبغي البحث عنها واحدة واحدة، مو ناخذها على ماذا؟ على نحو الإجمال. ليش؟ لأن احنا نريد نفهم ما هي أجزاء الخطابة حتى ممكن أن نطبقها تطبيقا ماذا؟ تطبيقا عمليا. يقول لا، المصنف ملتفت إلى هذه القضية، يقول هذا مهم جدا أجزاء الخطابة، فنقف عند كل واحدة واحدة. إذن هذا عندكم هذا مخطط ولا موجود؟ نمسحها. رابعا أجزاء الخطابة. بدنا نتكون من أعوان وعمود. والأعوان تنقسم إلى قسمين، استدراج وشهادة، أو خلينا نعبر عنها استدراجات. الاستدراج بحسب القائل، واستدراج بحسب القول، واستدراج بحسب المستمع. الشهادة أيضا على قسمين، شهادة حال وشهادة قول. شهادة قول، إذا ها صار جد صعدنا
خمسة.
أولا العمود، وثانيا استدراج بحسب القائل، ثالثا استدراج بحسب القول، رابعا استدراج بحسب المستمع، خامسا شهادة الحال، وسادسا شهادة قول. هذه أجزاء الخطابة، أجزاء الخطابة، وهي مهمة جدا. وبما أنها مهمة، المصنف يقول لابد أن نقف عليها نقطة نقطة ونشرحها بالتفصيل. اليوم شنو معكم؟ اليوم العشرة، الساعة العشرة. خامسا العمود يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد. باعتبار عندكم امتحان، خلينا نعطيكم مجال شوية.